قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذه المحاضرة الأخيرة إن شاء الله تعالى التي تسبق الامتحان المقرر له يوم الجمعة القادم إن شاء الله تبارك وتعالى الساعة 5:30 بعد صلاة العصر مباشرة، 5:30 و5 لن يسمح بالدخول حتى ننضبط. يعني الأخ الذي يتغيب عن الامتحان بعد الساعة 5:30 و5 لن يعطى ورقة أسئلة ولا ورقة إجابة. 5:30 إلى 7 مدة الامتحان 1:30. 7:05 اللي بيسلم الورقة سنتركها له وحر فيها لن تؤخذ منه. 1:30 ممتاز. نعم. لا مش عن 1:30 ممتاز. الأسماء والصفات مش همتحنك فيه. القاعدة المثلى في أسماء الله الحسنى هذا دعم لهذا الكتاب، إنما نكتفي بالموجود هنا بس. لا، المقرر هنا، توحيد الأسماء والصفات هنا، الموجود هنا فقط. إن شئت فزد، إن شئت أنت فاكتب من عند نفسك. والفرق بين الطالب الذي حضر المحاضرات والذي سيأتي على الامتحان ويتضح من الإجابة، الذي حضر يستطيع أن يضيف ما سمع، الذي لم يحضر سيكتفي بالكتاب. فسأعرف الورقة أن هذا حضر وهذا لم يحضر تلقائيا. يعني 5:30 للساعة 7 إن شاء الله تبارك وتعالى. اتفقنا يا إخوة؟ الأمر الثاني، الدورة العلمية الصيفية بهذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى ستبدأ من يوم السبت القادم 5/7 بعد صلاة المغرب السبت القادم إن شاء الله مع شيخنا المبارك الشيخ سعد عرفات غزوات النبي صلى الله عليه وسلم سيرة. وقبل المغرب 1:30 محاضراتنا إنما تبدأ السبت بعد القادم فقط الشيخ سعد، بعد ذلك الأمور تسير. الشيخ سعد بعد المغرب وأنا قبل المغرب تفسير سورة الحجرات وعلوم القرآن، دراسة في تفسير سورة الحجرات وفي مباحث علوم القرآن للشيخ مناع القطان 1:30 قبل المغرب. ننتهي قبل المغرب بربع ساعة، فنترككم تصلون المغرب ثم يدخل الشيخ سعد يكمل معكم إن شاء الله تعالى. يوم الاثنين مش عند الأحد، الأحد كما هو، الأحد ما فيه تغيير، أحد لا تغيير فيه، نحن نتكلم عن الإضافات. يوم الاثنين بعد صلاة المغرب أخونا الفاضل الشيخ عادل العزازي الأصول من علم الأصول، شرح كتاب الأصول من علم الأصول أصول الفقه. يوم الثلاثاء والأربعاء بعد المغرب أيضا أخونا الشيخ مجيء عرفات بإذن الله بعد المغرب، شرح لامية ابن تيمية في علم العقيدة. يبقى سبت واثنين وثلاثاء وأربعاء، فضلا عن الدروس الثابتة المستقرة في المسجد. فليبلغ الحاضر الغائب، واستعلق الورقة إن شاء الله هنا هذا الجدول لإخواننا من طلبة العلم. الباب السادس والأخير المتعلق بالبدع، وصلنا فيه إلى الفصل الثاني، وهو ظهور البدع في حياة المسلمين. وهذا الفصل تحته مسألتان. المسألة الأولى وقت ظهور البدع، متى ظهرت البدع؟ بدع طبعا بدع اعتقادية وبدع تعبدية عملية، بدع عبادية كما بينا قبل ذلك. بدع متعددة، بدعة الإرجاء، بدعة القدرية، بدعة التشيع، بدعة الصوفية، بدعة الخوارج، بدعة في أمر الاعتقاد. متى ظهرت هذه البدع؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقعت في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، في آخر عصر الخلفاء، يعني في عصر الصديق ما ظهرت البدع، وكذلك في عصر من؟ عمر. بل تظهر متى؟ من ساعة مقتل عثمان ابن عفان قلت البدع برأسها في الأمة، وإلى يومنا هذا تنتشر بفرقها المتعددة، وما زالت تعربد. بدعة الإرجاء المعروف في الأمة الآن، بدعة الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي يستحلون الدماء ولا هم لهم إلا التكفير، بدعة القدرية والجبرية، وبدعة الاعتزال التي ظهرت في البصرة، اعتزلنا واصل بن عطاء كما قال الحسن البصري، قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كلمة وسنة الخلفاء، هل تقتضي الواو هنا المغايرة؟ يعني سنة الخلفاء تختلف عن سنة رسول الله؟ أبدا، ليس هذا. فحاشا الخلفاء أن يأتوا بفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: عمر قد جمع الناس على التراويح، قلنا له: أنت لم تفقه، عمر فعل شيئا فعله رسول الله أم لا؟ له أصل، النبي صلى التراويح جماعة أم لا؟ صلاها. والأذان الثاني مشروع، كيف ذلك؟ النبي في عهده كان بلال وابن أم مكتوم يؤذن الفجر أذانين، هذا يؤذن فجر الكاذب وهذا يؤذن في الفجر الصادق. فعثمان رضي الله عنه جاء بأذان أول الجمعة قبل الموعد الحقيقي، كأنه قاس على الفجر، وهذا موجود لينبه الغافل، يعني الجمعة الساعة واحدة، أرسل مناديين ينادي في الأسواق الساعة 12:30، وأنت لك أن تفعل هذا الآن، يعني ممكن أن أؤذن أنا هنا الساعة 12:30 ليرشد الناس إلى أن وقت الجمعة قد اقترب. يأتي الذي ينشغل بالعمل: استعد، هذا أذان تنبيه وليس بدعة. ما أنا بقول الآن هو البدعة، يؤذن المؤذن في الوقت، ثم يصلي الناس ركعتين، ثم يصعد الإمام إلى المنبر ثم يؤذن بين يديه. اخترعوا في دين الله. عثمان فعل هذا رضي الله عنه. عثمان أرسل منادين ينادي في الأسواق قبل الجمعة، فإن أردت أن تحيي سنة عثمان فالتزم، لما تؤذن في الوقت ثم تؤذن بعد ذلك بعد الوقت والإمام على المنبر، فتؤذن لمن؟ لمن تؤذن؟ نعم نعم ما بي. ابن عمر لما يقول أذن السلام صح هذا عنه يقصد المعنى الذي أردت، لا يقصد فعل عثمان أبدا. أذان الثاني بعد الوقت، الأذان قبل الوقت ينبه الغافل يأتي بالغائب كالفجر تماما. البخاري هذا الحديث في سنة الفجر قال: وأول بدعة ظهرت بدعة القدر، عرفي القدرية الذين قالوا إن الأمر ألف القدر والإرجاء، بدعة الإرجاء، تعرفون الإرجاء الذي يؤخر العمل، فإيمان أبو بكر كإيمان الشيطان عند المرجئة، العمل لا قيمة له، لا دخل العمل في مسمى الإيمان، مهم التصديق بالقلب والقول اللسان فقط، والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان. كما يقول البعض الآن أنا قلبي أبيض، يا عم صلي، صلي ليه؟ مهم قلبك، طالما القلب أبيض شو هم أعمل؟ لا، العمل يدخل في مسمى الإيمان. الإرجاء يعني إرجاء العمل، بدعة الإرجاء، بدعة التشيع، وهي الآن تدب برأسها في معظم العالم، بدعة التشيع الخطيرة على الأمة الآن، خطيرة جدا، بدعة الرفض، تكفير الصحابة، قول بتحريف القرآن، القول بعصمة الأئمة، أقوال عديدة لهم على ضلال وإفك وافتراء، خوارج، بدعة الخوارج. حدثت الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ظهرت بدعة الحرورية نسبة إلى مكان، خوارج يعني. ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر ابن عباس، المرجئة بعد ذلك، والجهمية، نعم، الخوارج، الخوارج هم الحرورية، الحرورية نسبة إلى مكان خرجوا فيه عن على علي بن أبي طالب، خرجوا واستباحوا الدماء وقتلوا المسلمين، معروف. الجهمية حدثت في آخر عصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه طبعا، وظهروا في خراسان في خلافة هشام بن عبد الملك. هذه المسألة الأولى وهي وقت ظهور البدعة. المسألة الثانية مكان الظهور، أين ظهرت البدعة؟ طبعا الأماكن الكبار التي سكنها الصحابة خرج منها العلم خمسة: الحرمان، الحرمان هما مكة والمدينة، العراقان، تعرف من هم العراقان؟ البصرة والكوفة، يسميهم ايه؟ العراقان. كذلك الشام، خمسة أمصار سكنها الصحابة ونبع منها العلم إلى الدنيا حقيقة: الحرمان، العراقان، الشام. قال: والشام منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام. وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية بخلاف المدينة المنورة. فالكوفة في الكوفة خرجت بدعة التشيع والإرجاء من الكوفة، انتشر بعد ذلك في غيرها، يعني التشيع والإرجاء في الكوفة. نعم، هم التشيع والرافضة واحد، لكن الاسم الصحيح لهم الرافضة، لأنهم رفضوا خلافة الخلفاء، الرفض، من هنا سمي بالرافضة، وقالوا بإمامة علي بن أبي طالب والبراءة ممن لم يبايعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، براءة من أبي بكر وعمر وعثمان وخلافة علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإمامة له، ومن لم يعتقد إمامة علي بعد رسول الله فهو كافر. طب اعتقد الإمامة يكفر إلا ما تبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان. يبقى الولاية مع الإمامة، مع البراءة، الولاية مع البراءة، يتبرؤون من الخلفاء ويكفرونهم أصل أصيل. اثنين، الإمامة لمن؟ لعلي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء اسم الرفض من هنا. طبعا الرافضة موضوع طويل جدا، والحقيقة ينبغي علينا أن ننبه الناس إلى خطر الرافضة. الرفض هو الخطر الحقيقي الآن على الأمة، هو الرفض. الرافضة ترتع يعني تشيع في الأرض الفساد. انظروا إلى ما يحدث في العراق وإلى ما يحدث في سوريا من الرفض، تاريخهم يدل على ذلك. طبعا يريدون أن يدخل بلاد المسلمين أموال بحب أهل البيت، بزعم حب أهل البيت، إلى غير ذلك. الكوفة ظهر منها التشيع والإيه والإرجاء، وانتشر بعد ذلك في غيرها. البصرة خرج منها القدر والاعتزال. البصرة خرج منها من؟ القدرية والمعتزلة والنسك الفاسد، وانتشر بعد ذلك في غيرها. والشام كان بها النصب، النصبة والقدر أيضا، النصبة هم الروافض والقدر. وأما التجهم الجهمية فإنما ظهروا في خراسان، وشر البدع طبعا، وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية، كلما ابتعدوا عن الدار عن المدينة ظهرت البدع. طبعا المدينة سلمت من هذه البدع، وإنما كان بها يعني البعض يضمر لهذه البدع لكن لا يستطيع أن يصرح بها، طبعا لأنه في مكان مبارك مع الصحابة مع التابعين عن الذين تتلمذوا على الصحابة إلى غير ذلك. الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع، المبحث الثاني. والآن تحدثنا عن بعض البدع وعن أماكن إيه؟ أماكن تولدها وأماكن وجودها. طبعا كل بدعة من هذه البدع يحتاج إلى مجلدات، إنما هذه إشارات فقط إلى اسم البدعة ومكان ظهور البدعة. والآن أيضا لا تغيب هذه البدع عن الواقع، فعندنا مرجئة فيه، عندنا خوارج فيه، عندنا رافضة فيه، عندنا قدرية، من يعتد بالقدر يعني تقول له لماذا زنيت؟ يقول هذا قدر الله عليه. يحتج لماذا تصلي؟ قال لو شاء الله لصليت، شاء الله ألا أصلي. يحتج بالقدر، عندنا هذا موجود. فالبدع ما زالت. ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع؟ طبعا تعطيل الأسماء والصفات كالجهمية، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى غير ذلك، ونفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من البدع التي ترتبط بمسائل الاعتقاد. الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع الحقيقة قال المصنف هي أربعة. يعني ممكن يجي سؤال عرف البدعة واذكر أسباب ظهورها وأماكن نشأتها. تكتب هذا. أول سبب في ظهور البدع يا إخواني الجهل بأحكام الدين حقيقة. حيثما حل الجهل ظهرت البدع. في علم فيش بدع، في جهل تدع، والجهال دائما يبتدعون. قال ولماذا ظهر الجهل بغياب العلماء؟ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا إنما ينتزعه من العباد انتزاعا ينتزعه. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد وإنما يقبض العلم بقبض الإيه؟ العلماء. فإن قبض العلماء اتخذ الناس إيه؟ رؤوسا جهالا كما هو الحال الآن، كما هو الحال الآن تماما. يتحدث في الأسماء والصفات ويؤول ويفسد في العقائد ويقول لا فرق بين السنة والشيعة بدع. من يكفر بدون ضابط ولا رابط، من يستحل الدماء ويقتل ويسرق ويغتصب الأعراض بدع. قال فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء. الثاني من أسباب انتشار البدع اتباع الهوى. اتباع الإيه؟ الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ بدعة عيد الميلاد التي تقام الآن هوى، بدعة آثم هوى، هوى مطاع، بدعة الاحتفال بنصف شعبان، بدعة الاحتفال بالأول من رجب، بدعة في الأفراح في العقائد. وأخطر البدع في العقائد بدعة القبور الأضرحة، شد الرحال إليها، إقامة السرج عليها، تعظيم هؤلاء والذبح لهم والنذر لهم من دون الله عز وجل بدع. الذكر الجماعي الذي يفعله بعض المتصوفة ادعى أن الشيخ يعلم الغيب من دون الله عز وجل، ادعى أن الوحي لم ينقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. الخروج على أولياء الأمور، طبعا البعض يقول أنتم تدافعون عن أولياء الأمور، يا أخي لا، افهم العقيدة الصحيحة. نحن لا ندافع عن أحد، إنما نقول الخروج على ولي الأمر بسفك الدماء وإباحة الأعراض من فعل الخوارج، فعل الخوارج الذين يرتعون في الأرض الآن بالمظاهرات والإضرابات والفتن ويشغبون على الأمة. هؤلاء مبتدعة في صف أهل البدع. إنما النصح لأولياء الأمور، النصح، وألا ننازع الأمر أهله كما قال عبادة بن الصامت، هذا هو الأصل يا إخواني. قال ابن تيمية حتى لو تغلب على الأمة، شوف بقى الكلام، ولي أمر من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، واستقر له الملك وكان الخروج عليه يؤدي إلى فتنة ودماء لا يجوز الخروج. يا سعد، كلام شيخ الإسلام يؤدي إلى فتنة؟ لا. من هنا قالوا حكم ظلوم خير من فتنة تدوم. نعم، فلعلنا نفيق إلى ما يراد بمصر وبباقية العالم الإسلامي. ثلاثة، التعصب لآراء الرجال. الأول الجهل بأحكام الدين، الثاني اتباع الإيه؟ الهوى. وكل واحد يبتدع يتبع هواه. لا تتبع السنة. ثلاثة، التعصب لآراء الرجال، ودي المصيبة الكبرى. طبعا التعصب يحول بين المرء وبين اتباع الحق. التعصب لشيخ أو لمرشد أو لعالم ويقدس كلامه ويقدمه على قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا جرم. مفروض أن قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على كل قول. يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ما بالك تقول لو قال رسول الله، يقول قال شيخي، قال مرشدي، قال أستاذي. كلام خبيث لا ينبغي أن يقال من عالم أبدا وطالب علم. قال، وهذا الذي حدث في حنين حينما خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم حدثاء عهد بكفر، حدثاء عهد بكفر، والمشركين شجر يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، يقال لها إيه؟ ذات أنواط. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، أو السنن كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طبعا التشبه بالكفار حمل بني إسرائيل على أن يطلبه آلهة، التشبه بهم، والذي حمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسلوه ذلك تشبه. طبعا شو بقى التشبه بالكفار في عهد الميلاد؟ عياد الميلاد بدعة نصرانية لا علاقة لها بالشرع. يخرج من يدعي العلم على قناة فضائية ويقول أتحدى من يأتي بدليل على أن الاحتفال بالمولد بدعة. تحدى مين يا رجل؟ واري جهلك. ألا البدع لم يعرفها المسلمون إلا في عهد الفاطمية الموالد، وقد الشرع أخذوها من أهل الكتاب، زي بدعة ميلاد السيد المسيح، إقامة التماثيل، نصب التذكارية، إقامة المآتم، بدع الجنائز، البناء على القبور. طبعا كل هذه بدع جاءتنا من أهل الكتاب. الفصل الثالث في هذا الباب، قال موقف أهل السنة من المبتدعة، منهج أهل السنة في الرد عليهم. الحقيقة الآن البعض يؤثر السلامة فيطبطب على أهل البدع ويحتضنهم ويجمع. بئس التجميع أن تجمع الصوفية مع السلفية مع كل فرق، مع كل الجماعات الضالة وغير الضالة حتى ترضى عنك. لا، لابد أن تبين المناهج وتوضح العقائق، مهم جدا. ما يقول موقف أهل السنة المبتدعة، انظر، دخلت أم الدرداء، دخل أبو الدرداء على أم الدرداء مغضبا، قالت له ما لك يا أبا الدرداء؟ قال والله ما أعرف منهم شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون فقط. ده في عصر مين؟ أبو الدرداء. ما أعرف من أمرهم شيئا الآن إلا أنهم يصلون فقط. والقول الآن، ماذا يقول أبو الدرداء لو ظهر فيه حالنا؟ ده يقول هذا أبو الدرداء في عصر نعم عندهم بدع. جماعة التبليغ والدعوة عندهم بدع. طبعا أنا أعرف منهم الكثير على خلق، عندهم إخلاص في الدعوة إلى الله، لكن عندهم بدع. نعم نعم. لا بالشرك، بدع في التعبد، يخش مسجد في الضريح لا بأس، يرى المنكر لا ينهى عنه، يأمر بالمعروف أولا، كيف بدعة أن يبلغ دون أن يعلم، والعلم قبل القول والعمل، كيف بدعة أيضا التعبد بدون علم، وعدم التعرض لمسائل الاعتقاد في الأسماء والصفات والربوبية والألوهية، والتركيز على الربوبية دون العبودية. يقول لك ربنا خلق السماء وخلق النجوم، وما خلاص دي الربوبية، احنا عاوزين العبودية يا مولانا، العبودية. بص في نفسك وشوف القلب وشوف العين، دي الربوبية يا سيدنا الشيخ، اين العبودية يا مولانا؟ ها شرك العبودية. فالاهتمام بأمر التعبد على غير علم فعل الصوفية تماما، فهم على خير عميم. نعم، انما ايضا هناك قصور في الكثير من امور سبحة وتعبد. الدين مش تعبد فقط، الدين صحة اعتقاد، العلم قبل القول والعمل. البخاري قال هذا، العلم قبل القول، او ما هو البيان؟ تقول البيان انت عارف ايه؟ طب تعال قل لي شروط لا اله الا الله. شروط لا اله الا الله، لا، لابد ان يتقن ما يولغ، لابد ان يدرس. حتى قال الشيخ ابن باز الذي يخرج معهم ينبغي ان يكون عالما، ليخرج الجاهل، يعني ياتي بالجزار من مجزرة الى الخروج مباشره، يجي يروح واقف بيان يا اخواني يلقيها عليكم. العم الشيخ الزجاج المجزرة مش له علاقه بالعلم، ايه علاقه هذا بالعلم؟ ما علاقته بالعلم؟ كيف يبلغ وهو لا يعلم؟ طبعا هناك خلل لا شك، ولكن الصواب أن نصوب لهم بحسن الأدب، لا بالتجريح ولا بسوء الخلق، والناس تريد أن تتعلم لا بأس أن نعلمهم لا شك. طيب، ثم تبلغ، بلغوا عني ولو أيوة أنت تعلم هذه الآية. أما تبلغ الآية وأنت تجهل الآية، بلغ ما أنزل لك، صح بلغ، لكن قبل أن تبلغ لابد أن تعلم ما تبلغ. شروط التبليغ أن تعلم، نمرة واحد. إنما تبلغ وأنت تجهل ما تبلغ، علم حتى المسألة تبلغها، المسألة تبلغها تعلم، تقرأ الضعيف والموضوع. ده أنا قلت لك كنت أصلي في مسجد، كنت أصلي في مسجد وقام أحدهم يلقي بيانا سنة بعد سنة الظهر، فإذا بي يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أيها المسلمون الكرام، من خالف من وافق هواه هوايا، من وافق هواه هوايا، يبقى أثبت لله هوى. هل الله له هوى؟ الثاني يقول لك احنا عاوزين ربنا يكون معنا هنا، معنا هنا لا اعرف معية ولا لا، مر خلط الكلام، جهل بالدين وبأحكامه. دراسة مهمة ان اتعلم اولا قبل ان يبلغ، العلم قبل القول والعمل. من ضل من عبادنا في شبه من النصارى، من ضل من علمائنا في شبه من اليهود. عالم عابد، انما عابد بدون علم لا ينفع، يضر اكثر مما يفيد. فالمنهج فيه طبعا، العلماء لهم كتب كثيره في هذا. المناهج لا منهج فيها صحيح الا أهل السنة والجماعة الذين يتبعون آثار الصحابة، ما أنا عليه لو من أصحاب بدون حزبية. الجماعة الحزبية مبتدعة، لهم مرشد ومش عارف ايه، يعمل جماعي ويعمل تحت الأرض ونظام ايه، لا دي هؤلاء يفتتون. من قال خلاف ذلك فهو لا يعني معذرة لا يفهم ماذا يريد القوم. الأمة الإسلامية جماعة واحدة لا جماعات متعددة، كل من دعا إلى حزب أو جماعة ولا وعاد عليها فهو مبتدع. إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. المسلم أخو المسلم. ماذا صنعت الجماعات؟ تمشي في الشارع تقول السلام عليكم يا أخي ذو الشيء، أنت معايا في الجماعة؟ ما تبقوا في الجماعة برم السلام. تعال نزور الشيخ في المستشفى، يقول لك هو في الجماعة؟ الجماعة عيب ولا لا؟ من الذي نصركم جماعة أصلا؟ مصيبة، هذه مصيبة فتتت الأمة. حقوق أصبحت حقوق جماعات لا حقوق إسلام. مهم برضو الذين خرجوا على الناس وقتلوها في السبعينات والثمانينات، عملنا مشاكل دلوقتي، ألفوا كتب بعد أن خرجوا من السجون توبة نصوح، بعد ما دمرت الدنيا سلتم الدماء وضيعتم الأعراض ورجعتم الدعوة 100 سنة إلى الخلف، تيجي تقول لي مش عارف، أمر غريب جدا والله. هل هذا هو منهج أهل السنة؟ القتل والتشريد هذا منهج أهل السنة؟ الكلام ده أخي سبحان الله العظيم. نعم. وبرضو نفس الكلام بالنسبة لحديث ابن مسعود مع أبي أيوب الأنصاري. يقول أبو موسى الأشعري مع أبو موسى الأشعري، ذهب إلى بيت ابن مسعود وقال لأصحابه خرج عليكم أبو عبد الرحمن؟ قال قلنا لا، فجلس معهم حتى خرج. فلما خرج فقال يا أبو عبد الرحمن، ده كلام أبو موسى الأشعري، يا أبو عبد الرحمن رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، شفت حاجة في المسجد أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خير. قال شفت يا أبو موسى رضي الله عنه؟ قال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، عن فيه حلق حلق حلق، في كل حلق حلقة أو في كل حلقة رجل، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، كل واحد معه إيه؟ حصى والنص واحد قاعد. كبروا 100، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحوا 100، سبحان الله سبحان الله، زي إيه الدراويش أصحابك أسكت سبحة زي من هنا أخر الجامع علقها في رقبته في رقبته، ها يجهد على المسبحة. كبروا 100، هللوا 100، الله أكبر لا إله إلا الله إليه بيبي، زي أقول لك الصلاة 1000 صلاة عليك يا رسول الله، 3000 صلاة عليك يا رسول الله، 5000 صلاة عليك يا رسول الله. شو جاهل بكنش حد غلب يعني، إذا قال رسول الله بعد الصلاة قل سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر كم؟ واحد بقى هسه أتعب نفسي، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تحسن كم مرة؟ مرة واحدة بس. لو قال أحد سبحان الله 1000 مرة ما ينفعش، إنما جعلوا البدع ترتبط العبادات في الوضوء في الصلاة، يعني حتى في الوتر في رمضان يقول لك إيه ركعة الوتر والقنوت سبحان الحي الذي لا يموت في الآخر، فأول الصلاة بنصلي يقول لك إيه الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، لسه في الأول، ها كل ركعتين لهم إيه ذكر عندهم. طبعا درويش عمال يبتدعوا في دين الله، يبتدعوا في دين الله أو يقرأوا سورة الإخلاص بين كل ركعتين، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بصوت إيه مرتفع، تقول له يا أخي لا تبتدع،
أقرأ قرآن يا شيخ ومنك سنية تكره قل هو الله أحد؟ ألا النبي فعلها أم لم يفعلها؟ النبي أمر بها أم لم يأمر؟ أنت مبتدع، وإذا رأيت البدع اذهب إلى الحج، اذهب إلى موسم الحج، لأنك بدع بالجملة مبتدع بدع. الحج يعكس أمراض الأمة، على عرفة، على جبل عرفة يجتمعون أهل المغرب العربي بدع الصوفية، يجتمعون ويأتون بإيه؟ ببدع. طبعا يا إخواني كل هذه، قال ابن مسعود فقال ما قلت لهم أنتظر رأيك أو أنتظر أمرك. فقال ابن مسعود لأبي موسى أما أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليها فقال ما هذا، ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحابه متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال كم مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله حدثنا أن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري لعل أكثركم منكم منهم. ثم تولى قال عمرو بن سلمة رأيت عامة أولئك يطاعنوننا يقاتلوننا مع الخوارج في يوم النهروان. سبحان الله العظيم، مبتدع يا أخي، المبدع. وكذلك ذكر المصنف قصة الإمام مالك لما جاء إليه رجل وقال يا إمام إني أريد أن أحرم. قال من أي بلاد؟ قال المدينة. قال أحرمك من ذو الحليفة؟ قال أريد أن أحرم من هنا من الروضة. قال لا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة. قال أي فتنة يا إمام؟ ثم تلا مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طبعا من أهل السنة والجماعة في رد عن المبتدعة هو الرد عليهم وأظهار البدع. وهناك كتب عديدة، كتاب الاعتصام للشاطبي، اقتضاء الصراط المستقيم، كار الحوادث والبدع لابن وضاح، حوادث والبدع عن الطرطوشي، الطرطوشي البدع والحوادث لابن أبي شامة، الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ، السنن والمبتدعات للشيخ الشقيري، التحذير من السنن والبدع من البدع للشيخ ابن باز، إلى غيره من الكتب أو إلى غيرها من الكتب التي تناولت البدع. في آخر فصل المصنف هنا يقص علينا جانبا من البدع التي نحياها. قال الاحتفال بالمولد النبوي، التورق في الأماكن والآثار والأموات، البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله. أول بدعة تحدث عنها الاحتفال بالمولد النبوي في ربيع الأول. قال هو تشبه بالنصارى في عمل ما يسمى بالاحتفال بمولد المسيح، فيحتفل جهلة المسلمين أو العلماء المضلون في ربيع الأول بمناسبة المولد، يقيم الاحتفال في البيوت، يحضر طبعا العامة، وأنت تعلم ما يحدث من منكرات واختلاط وإنشاد القصائد التي فيها شرك، ومن علومك علم اللوح والقلم إلى غير ذلك في هذه الموالد. والنبي نهى عن ذلك فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله وإيه ورسوله. طبعا ثم انتقل بعد ذلك بعد أن تحدث عن بدعة المولد النبوي إلى وأنا أسأل هؤلاء هل أنتم تحبون رسول الله أكثر من أبي بكر وعمر؟ هل احتفلوا مولده؟ هل أقاموا له مولدا بحلوى كما تصنعون وبأعلام وبهتافات واختلاط، بدعة أنشأتها الدولة الفاطمية ليس لها من دليل في كتاب ولا سنة. التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا، طبعا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ايه وللطوفي. طيب ايه المشكلة؟ اين المشكلة في هذا الحديث؟ الصيام عبادة مشروعة ولا لا؟ يتقرب الى الله بطاعة في الصيام، نقول لهم صوموا هذا اليوم شكرا لله على نعمة بعثة النبي ان اردتم، مش كده ولا ايه؟ يعني عبادات مشروعة أتى بصيام شكر النعمة، شكر النعمة مشروع بعبادة مشروعة. ماذا يصنعون الآن؟ كان يصوم الاثنين والخميس عليه الصلاة والسلام، فقال ذاك يوم ولدت فيه. نعم يصوم الاثنين لأنه ولد يوم الاثنين، إذن هو يشكر نعمة الله بعبادة إيه؟ مشروعا لم يخرج. إنما نفس الكلام صيام عاشوراء لما نجى الله فيه موسى من الغرق، نحن أولى بموسى منهم فصاموا أمره الصيام، شفت صيام يوم عرفة إلى غير ذلك. فلكن الواضح أن هؤلاء الجهلة يريدون أن يضللوا الأمة، يلبس على الناس. انت ما تفتي فتوى لابد ان تنطبق على الواقع، ما الواقع الان في الموارد كما ترى؟ هل يمد الى الدين بصلة هذا الذي يحدث من حلوى وعرائس وأحصنة واختلاط الى غير ذلك من مبيقات وقمار ومقامرة واختلاط النساء بالرجال؟ هل هذا هو الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي رسول الله منكم براء ومن أفعالكم، يضحكون منا العالم، يطلع الحدادين والسباكين والجزارين يرفع الأعلام والسيجارة في فمه صلى الله عمل إيه؟ يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صليت الظهر ما بصليش. أسألت واحد إنه صليت؟ قال لا أصلي، أنا بحب الرسول. كذاب، هذا رجل كاذب. كفى حب الشعوذة هذه. وكما قال الكحلاوي وأنتم تعرفون ما قال، عارفين قال إيه؟ حب الرسول يا أبا داوود ندوب، عمل له إيه بقى؟ جانف منامي يا أبا لبسني توب. يا سلام على الحب، هو ده الحب الحقيقي؟ لو كنت صديقا لاتبعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، أنت تقول أنا أحب، أين سمتك من سمته؟ أين سنته في وجهك؟ أين سنته في بيتك؟ يا كتاب أنت الآن أين أنت من القرآن؟ افتح المصحف اقرأ، ما يعرفش يقرأ آية. ما تحب ليه؟ بحب حب أناشيد وحب مدح وأطراء. طبعا التبرك بالآثار كذلك والأشخاص أحياء وأموات، التبرك كما يفعل البعض، وهذه بدعة انتشرت عندنا. والبدعة في باقي العبادات طبعا التي انتشرت أيضا ضرب لها مثلا المصنف بالجهر من نية في الصلاة والاحتفاء الجهر بالنية. يطلع يخش يقول لك ايه الصلاة، وصلي العشاء 4 ركعات جماعة في مسجد التوحيد مقتديا بإمامنا في يوم الأحد الموافق 27 جمادى الآخر 28 ميلادية هجرية، نويت الله الله بعد يرجع تاني يقول دي مش نفعه. يصلي العشاء بسمع الرجل. انت طالع من بيتك ليه تصلي العشاء؟ ان التلفظ بالنية جنون. لماذا؟ لانه لا تجد انسانا يقدم اليه الغداء فيقول نويت اتغدى. كل عمل يسبقه النية، العزم والارادة وانعقاد القلب على الفعل. حينما خرجت من البيت الى المسجد الان عقدت النية على صلاة العشاء، خلاص انتهت. تلفظ بها ايضا من البدع التي احدثها الناس بعد عهد النبوة. كذلك الاحتفال بالإسراء والمعراج، انظر ماذا يصنعون في الإسراء والمعراج. ها ماذا يصنعون؟ ننتقل الآن إلى إذاعة خارجية لننقل لكم احتفال الوزارة بليلة الإسراء والمعراج. هو ليلة الإسراء والمعراج معروفة يا مولانا، وهل احتفل بها رسول الله؟ وهل احتفل بها أصحابه من بعده؟ ويصرون على البدع. وخلي بالك الحكومات تشجع من؟ أهل البدع فوق الرؤوس. إن أردت أن تحتل منصبا كن مبتدعا حتى تشجع، لأن هذه البدع تضمن بقاء البدع، يضمن الهزيمة للمسلمين طبعا. إنما أيضا الهجرة النبوية والاحتفال بالهجرة، أيضا العمر الرجبي والاحتفال بنصف شعبان، والأذكار الصوفية التي وضعوها أو وضعها المشايخ للمريدين، تمسك الورد يقول لك إيه كدن كدن كدرد هيهات هيهات نونو عمانو العيد. كلام ده لم ده كلام ما تفهموش. الشيخ وضعه، الشيخ مين يا مولانا؟ ها الفاظ وحروف الشيخ طريقة يتوسعون. ده شاب جاي من ثلاث ايام يقول لي انا قلت للشيخ عاوز اخطب، فتقدمت لفتاة فخذ الشيخ انا اريد ان اخطب فلان، فصلى الشيخ ثم قال لي لا عد لا تخطبها، فقد رأيت لك رؤيا لا تفتح هذا الباب. يعني لا يسمي ولا يقبل على خطوة إلا بإيه؟ بإذن الشيخ. افعل ولا تفعل، يا سلام. حتى إذا ضاع منه شيء يقول لشيخه أين هو، ينام ويقوم بإذن من؟ الشيخ. ده ناس عندهم، وأعرف البعض والله طلق امرأة من زوجه، طلقها من زوجه لأنه كان يقصد المرأة ويطوف بها غربية دقالية. قال لها أنت خليفة، خليفة وأنت ولي من أولياء الله. فالمرأة صدقت، مسؤولة كبيرة في وظيفة، فتركت الزوج والأولاد مشي معها فين؟ في الموارث العزب. فطلقت، فجلسوا معها في محكمة الزنانيري وكلموها، قالت لا تقترب من شيخي، دلوا ناس وصلين من نجد دعوة. وصلين ايه يعني؟ وصلين ايه؟ مرة عجيبة وعقول عفنة لا تعلم ان العلاقة بين العبد وربه ورب اشعث اغبر يطرد من الابواب. لو اقسم على الله ليه لا برا التاني قاعد كده عاملين له كده شيخ كله دخل ايه يرفع هكذا وقعد ايه ويأمر وينهى. اعوذ بالله، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. الا ما هذا الذي يحبس اخوان؟ اليس منكم رجل رشيد؟ وبس خلي بالك واحد من هؤلاء طلع معاش من الجيش فادوله 70,000 جنيه وكفى، فالتم على فرقة من إياهم بتاع الطرق دي، طرق الكباري. كل ليلة بعد العشاء ياخدوا فرقة ويروحوا له يعمل لهم إيه؟ اللي في النصيب. فت يا غبس إبراهيم، ده بدعة ما فيش فايدة. آخر جنيه من 70,000 قالوا قوموا خربت بيتي يخرب بيتكم. السبيل ألف كل على مين؟ على طعامهم وشرابهم كل ليلة. الفوج رايح والفوج جاي.
سبحان الله العظيم
يا أخي الفاضل. هؤلاء الناس يستغلون جهل الأمة. والحقيقة كما ترى وتعلم أنت وأعلم أنا أيضا من البدع بناء على القبور، كما ترى الآن قباب عالية وتكسى وحولها صندوق النذور وشيوخ يحفظونها ويرحلون إليها من كل بقاع الدنيا. هذه بدع شركية الحقيقة. وزيارتها لأجل التبرك، توسل بالموتى، إلى غير ذلك من البدع التي ذكرها المصنف. انتهى من هذا الكتاب الطيب المبارك في شرحه إن شاء الله. لا أقول السائل هل البدع كفار؟ لا، إن كانت بدعة عقائدية تختلف عن بدعة تعبدية. الفرق وستفترق أمتي، فعدهم منين؟ من الأمة، لم يخرجوا من الأمة، يعني لا يخلدون في النار. الأزهر في ضريح إخواني؟ لا، لأني ما أعرفش إن في ضريح. حد علمي أنه ليس في ضريح. دي بدعة تعبدية. دي بدعة تعبدية. المشكلة كلها بدعة إيه؟ العقلية. هي إنما بدعة تعبدية الاسم على صاحبها ونكش دعوة به. إنما إن تريد أن تحافظ على دينك لا تخالط أهل البدع ولا تكن معهم. من رأى إنسانا يفعل البدع ونصعه بدليل من الكتاب والسنة ولم يرجع فعليه ذنب، بالرغم من إصرار على منع من فعل هذه البدعة. طبعا تمنعه عادة، وإلا لا تخالطه، لا تشاركه في البدعة. هل يوجد فرقة من فرق الشيعة أقرب إلى أهل السنة؟ هم كلهم في الرفض سواء، يعني كلهم يقولون بالبداء، كلهم يقولون بالتقية، كلهم يقولون بعصمة الأئمة. معتقدات تكاد تكون واحدة. نعم، يعني إيش حق ورفض حق؟ لا، وعلم لو تلك الرفض أقرب أسماء إليهم. أصل التشيع معناها إيه؟ يعني اتباع. فأنت من شيعة أهل البيت، من إيه؟ ممن تحبهم، ممن تؤيدهم، أنت من شيعته وأنا من شيعته. إنما الرفض اختلف عن التشيع ولا مشاحة على الاصطلاح بعد فهم المعنى. هل أخو الجد يعتبر من محارم المرأة؟ أبو والدي طبعا محارمها، الأب وأبوه، ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. الأب محرم لامرأة لزوجته، وأبوه كذلك وجاءها كذا. نعم، هو جد، مش أخو الجد جد. نعم، الأباء وإن علا. هل يجوز الصلاة في المساجد لها مبتدعة في رمضان أم أصلي معهم العشاء؟ خلاص الأخص عني هذا السؤال وأجبته. نعم، آخر التنبيهات التي نذكرها لإخواننا الذين جاءوا متأخرين. حكم الصلاة في المسجد به ضريح، قلنا لا يجوز أن تصلي فيه أبدا بحال. يقول فإن لم أجد سواه اجعل الضريح من خلف ظهرك هكذا، ولا تقصد الضريح. وإن ما أبيح للضرورة أبيح للضرورة، يعني ممكن يباح للضرورة أشياء. يقول لم أجد مسجد آخر أصلي فيه، عند ذلك من قصد القبر فصلاته باطلة. قولا واحدا قصد القبر بعينه. أما أن تصلي، قال البخاري: باب كراهيات الصلاة في المساجد التي بها قبور. ده كلام البخاري في صحيحه، إن قصد المسجد ولم يقصد القبر. نعم طبعا. بل بعض قال زد الذريعة يترك، ولا معنى لأن تجد المسجد ليس فيه ضريح زي المسجد هنا، مسجد آخر بجواره تصلي في الضريح وتترك المسجد الآخر، لا معنى لذلك أبدا. حافظ على دينك. نعم لا خلاص، إن لم يكن يعلم لا شيء عليه. نعم لا يجوز، لا يجوز للسني أن يتزوج شيعية، ولا يجوز للسني أن يزوج شيعي. نعم لا يجوز أن تصلي خلف من يتقرب إلى الله بتكفير أبي بكر وتكفير عمر والطعن في القرآن واتهام عائشة بالزنا، لا يجوز البتة. ولا يجوز أن تصلي خلف من يعتقد أن الإمامة أفضل من النبي، وأن زيارة قبر الإمام من أئمتهم تعدل حج البيت 70 مرة، كما قال الهالك الخميني في الحكومة الإسلامية. كلام يا أخي الفاضل، هؤلاء ينبغي أن نكون على دراية بما يعتقد. واحد يقول الشيخ الشوكاني شيعي، الشوكاني زيدي في الفقه، أما في الاعتقاد فهو يحمل عقيدة أهل السنة. في فرق بين فقه أهل البيت، فقه أهل البيت هذا فقه تعبدي، وأهل البيت نحبهم ونجلهم، وما جاء من طريقهم الصحيح تعبد به إلى الله. فالشوكاني زيدي في أمور الفقهية، صاحب الأوطار، فقه أهل البيت، مش مشكلة. إنما اعتقاده حاجة في أهل السنة، إيه له رسائل فيه عن المبتدع في الاعتقاد. فلا أحد يقول إنه شيعي زي أحد الأئمة طريقا هو الزيدية، زيد بن جعفر تقريبا. يعني الدورة الصيفية الأولى طيب خلاص البقر. الإخوة الذين جاءوا يعني متأخرين نقول لهم إن شاء الله تعالى الامتحان يوم الجمعة القادم، النهاردة الأحد، الساعة 5:30 في هذا المسجد. 5:30 لن يسمح بدخول الامتحان، 5:30 بالدقيقة يبدأ الامتحان. إلى الساعة 7 بعد 7 لن يسلم الأوراق، سلم قبل 7 أو 7، 1:30 فقط الامتحان. والأخ يأتي يسجل اسمه عند الإدارة، وهناك ترتيبات يعني، وسيوزع عليكم أوراق الإجابات مختومة بختم المسجد مع ورقة الأسئلة. ونريد أن نكون نموذج في الالتزام إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادم. الأمر الأخير أيضا نذكر به اللي هو الدورة الصيفية الأولى التي تقام في هذا المسجد السبت والاثنين والثلاثاء والأربعاء، كل محاضرة بعد المغرب عدا محاضرة أنا يوم السبت قبل المغرب 1:30. سبت الشيخ سعد عرفات بعد المغرب السيرة، قبل المغرب تفسير سورة الحجرات وعلوم القرآن. الاثنين الشيخ عبد العزادي بعد المغرب فقه، وصول فقه أصول فقه، شرح كتاب الأصول من علم الأصول. الثلاثاء الأربعاء للشيخ مجد عرفات بعد المغرب، شرحية لامية ابن تيمية، شرح لامية ابن تيمية في العقيدة. فحرصوا على الخير. نعم لسه ما شفناش، هتمتحن من غير جوائز. يعني بوسع السائل يقول لك امتحانات الدورة دي وضيرة على العمرة. عموما بعد الدراسة سنقرر في امتحان ولا لا، والراجع أن يكون هناك امتحان، لكن الجواز كتب مجلدات، مش كل شوية نطلع عمرة احنا مبسوطين. نسأل الله أن يتقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما قلت أخيرا أقول، الفائزة ممكن أن تكون أخت في الامتحان وتأخذ العمرة بشرط أن توفر معها من؟ المحرم. إن وفرت المحرم على حسابها المسجد سيعطيها العمرة، إن عجزت عن توفير المحرم سننتقل إلى الفائز الثاني، هكذا حتى لا نحرم الأخوات الفضلات من المشاركة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. جزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.